أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، أجل الله تعالى فرجه الشريف. تحدثنا في الدرس السابق عما أفاده المحقق النائيني في بيانه لكلام الشيخ الأنصاري الذي عبر بأنه كلما كان المتخلف ركنا فإنه بتخلفه يبطل العقد، وكلما كان المتخلف غير ركن فإن العقد لا يبطل. وفسر ذلك أعلى الله مقامه الشريف بأن المقصود من الركن الصورة النوعية للشيء، فكلما اختلت الصورة النوعية اختل أصل العقد، لم يكن ما عقد عليه هو الموجود في الخارج في البيوع الشخصية طبعا، أما البيع الكلي يبدل المصداق. شو القصة؟ ولذا فمن اشترى ناهقا فوجده ناعقا فإن العقد باطل، لأن ما قصد لم يقع ووقع لم يقصد. طيب، بينما إذا كان المتخلف غير الصورة النوعية كالصفات والمقادير وإلى ما هنالك، ففي مثل هذه الحالة فضلا عما لو كان أمرا خارجا أصلا عن ماهية الشيء مثل شرط الخياطة بعد أوضح، فإنه حينئذ لا داعي لبطلان العقد من أساسه. وقال هذه هي حقيقة مراد شيخنا الأنصاري عندما أفاد ما أفاد. وحينئذ نقول بأن العبرة ليست بالرضا الشخصي الباطني، هذا أكد عليه أيضا، بل العبرة بالرضا المقرون به إنشاء العقد عندما ينشأ العقد، بمعنى أن لا يكون تحميليا من خارج. جيد. وليس المقصود أيضا من الرضا رضا الأشخاص، فإن الأشخاص لا ينضبط رضاهم، قد شخص يكون يرى أن هذا هو أساس العقد بالنسبة إليه، هذه الصفة للصورة النوعية، وكأنه يريد أن يقول، كأنه لم يقل بصراحة، كأنه يريد أن يقول بأن العبرة بالضابطة العقلائية وليس بالضابطة الشخصية. الصورة النوعية أركان بالنظرة العقلائية، غيرها ليس ركنا بالنظرة العقلائية، بينما عند الأشخاص قد يكون غيرها ركنا، وهذه أمور لا تنضبط. أما المحقق الخراساني في حاشيته على المكاسب فقد أوضح أن المراد، مراد الشيخ كمان كلهم عم يفسروا كلام الشيخ يا أخوة، أن المراد هو وحدة المطلوب وتعدد المطلوب. حيث يكون المطلوب واحدا فبتخلفه تخلف العقد وبطل، حيث يكون المطلوب متعددا لا إشكال ولا ريب في أنه بتخلف الطلب الأعلى لا يتخلف الطلب الأدنى، فيبقى حينئذ. فكأنه مستعد هو ضمنا، إذا حل الوضع للشراء بمئة، كأنه لا نقول بالفعل هو كذلك حتى يقول الإشكال، مستعد للشراء بمئة من دون صفة وبمئة وخمسين مع الصفة، فإذا تخلفت الصفة بقي شيء يبدل بإزائه المال، وهو المال الأبنى. أي فحينئذ يمكن تصحيح العقد بلحاظ الغرض الأدنى غاية ما هنالك، لأنه لم يسلم له كامل غرضه فإن له أن يفسخ العقد. نعم جيد. هذا الكلام المحقق النائني استنكره، قال هذا مش دقيق في بيان مراد الشيخ هذا الكلام، ذلك أنه لا يصح أولا توجيه الخيار بأن باب العقود من باب الثاني، من قبيل الثاني أي تعدد الغرض، وحمل كلام المصنف عليه، فإن ذلك ليس أمرا كليا مضبوطا حتى يمكن دعواه في جميع العقود، بل يختلف باختلاف الموارد والأغراض. ما يريد قوله بأن وحدة وتعدد المطلوب إذا كانت هي الميزان فحينئذ لا بد وأن ننظر في كل عاقد ما هو مطلوبه لنعرف ميزانه، فقد فقدنا الميزان الوحداني الذي على أساسه نصحح أو نبطل العقود، فقد يكون أمرا يتعدد بإزائه المطلوب بنظر عاقد من العاقدين، بنظر آخر لا يتعدد. وعلى هذا الأساس فإذا باتت الأمور ترتبط بأغراض الأشخاص وهي غير منضبطة، باتت الضابطة غير منضبطة بل تخضع لوحدة وتعدد المطلوب للأشخاص، وهذا لا يمكن المصير إليه. ليش؟ أولا إذا كان الكلام في تفسير مراد الشيخ وخلاف ظاهر مراده جدا، لأن الشيخ أفاد أنه طارة يكون ركنا وأخرى يكون غير ركن، إذن لابد وأن تكون الركنية بلحاظ، وظاهر اللحاظ هو لحاظ العقلاء، اللحاظ العقلاء المتعارف، مش لحاظ كل شخص بحسب أغراضه الباطنية، فإن العقود لا تدور مدار الأغراض الباطنية كما لا يخفى. وعلى هذا الأساس فإذا كان المراد كما هو ظاهر الكلام وحدة وتعدد المطلوب على مستوى الشخص العاقل فهذا أمر غير منضبط لا نستطيع أن نصيغ إليه، فضلا عن أن يذكر تفسيرا لكلام الشيخ رضوان الله عليه. هذا أول. ثانيا إنما أفاده لا يكاد يفسر لنا كلام الشيخ في التفاوت بينما هو الركن وغير الركن، فإن غير الركن قد يكون دخيلا في أصل المطلوب، هو عمليا واحد وثانيا واحد هو كما أوضحته، قد يكون غير الركن ركن في نظر العاقد وقد يكون العكس، ما هو ركن في نظر عاقد ليس ركنا في نظر، لأن أغراض المتعاملين لا تنحصر لا تنحصر، مرات أنا بلجأ إلى العاقد لأجل أن أحصل صفة من الصفات، لأجل أن أحصل حالة من الحالات، لأجل أن أحصل العمل الذي اشترطه وهو خارج عن حقيقة المعقود عليه في بعض الحالات. أنا بدي إياك تخيط لي ثوب، بيعك القلم وبشتغط عليك خياطة الثوب حتى تخيط الثوب، وإلا لا همي في شراء القلم ولا في بيع القلم، غرض الأساسي هو خياطة الثوب، هو مطلوب الأساسي، بحيث لولا خياطة الثوب أصلا ما كنت اشتغلت قلما. وعلى هذا الأساس لابد وأن ننظر حينئذ في الركنية بمعزل عن الإرادة الباطنية للعاقد ليصدق أن الشيء ركن أو أنه غير ركن. هذا ثانيا. ثالثا يقول ليس بناؤهم في الخيار وعدمه على ذلك، أي على وحدة وتعدد المطلوب، لوضوح أنه لو أحرزنا في القسم الأول المثل بعتك هذا الحمار أن غرض المشتري ومطلوبه مطلق دابة تحملها وتحمل أثقاله من دون مدخلية للحمارية فيما هو مطلوبه من المعاملة، مع ذلك لو بان أنه بقرة أو بغلة يفسد البيع بلا خلاف ولا إشكال، لأن موضوع العقد متغير. فلو كانت العبرة بالمطلوب والغرض الباطني لصح العقد، بينما الأمر ليس كذلك كما لا يخفى. والعكس بالعكس، لو أحرزنا أن حقيقة مراده هو المشروط لكن بحسب العقد وقع العقد على السلعة على الكتاب وذكر الشرط شرطة، لا إشكال ولا ريب في أن العقد لا أحد يفتي ويقول بفساده، الكل يقول صحيح فله الخيار باعتبار أن موضوع العقد موجود. هذه إشكالات الشيخ النائيني على المحقق الخراساني، والتي هي في لبها إشكال واحد، مشكلات متعددة. طيب، أولا إن أساس استشكال المحقق نائيني على المحقق الخراساني يبتني على نقطة غير واضح أنها مرادة للمحقق الخراساني، وهي تفسيره الركن وغير الركن بوحدة المطلوب وتعدد المطلوب، وأن مراد المحقق الخراساني من ذلك هو الوحدة والتعدد التي تختلف باختلاف الأشخاص، أي الوحدة الشخصية بمعزل عما عقد عليه وعما بينه في موضوع العقد. وهذا الفهم لكلام المحقق الخراساني اللي كلامه مختصر كما هي العادة، الظاهر أنه تحميل على كلامه، بل أكاد لا أحتمل أن مراد المحقق الخراساني ذلك. أوضحه، الظاهر من كلام المحقق الخراساني أنه يريد وحدة وتعدد المطلوب عقلائيا نوعا، مش وحدة وتعدد المطلوب شخصيا. يعني يقول العقد يحكم بالصحة مع الخيار فيما لو كان المتخلف من الصفات التي نوعا تكون توابع للرضا وطيب النفس بأصل المعقود عليه، أما لو كان المتخلف هو أصل المطلوب أصل المعقود عليه فإنه لا إشكال ولا ريب في أنه يفسد العقد لأن ركنه مختل. هو ذكر هذا الكلام في تفسير كلام الشيخ الأنصاري وبيان مراده من الركن. وعلى هذا الأساس إذا بدلنا الشخصية بالنوعية فإن كل إشكالات المحقق النائيني تنهار. ليش؟ لأن كل إشكالات المحقق النائيني الثلاثة دارت مدار الغرض الشخصي، هو الذي لا ينضبط. أما إذا كان وحدة وتعدد المطلوب يراد منها النوع فهي منضبط بلا إشكال ولا ريب. وكذلك أيضا كلامه ثانيا عندما أفاد بأنه يتفاوت الأمر فيما هو الركن وغير الركن، يتفاوت بتفاوت الأشخاص والأغراض الباطنية لكن لا يتفاوت بالنظرة العقلائية، بحسب الدوافع الشخصية بيتفاوت بس بحسب النظرة العقلائية لا يتفاوت. واضح أن تبدل الصورة النوعية اللي عبر عنها المحقق النائيني تفاوت في أصل المطلوب، المقصود من أصل المطلوب حينئذ ركن المطلوب جوهر المطلوب والباقي زوائد على المطلوب، لكن زوائد مرادة وأنا غير مرادة، لكن تخلف بعض المراد إذا لم يكن أصل المطلوب بالنظرة العرفية والعقلائية لا يستوجب فساد العقد، لأن المعقود عليه أصله موجود كما هو واضح. وبهذا يتضح جواب ثالثا، وما بده تبيين وتوضيح يا أخوان. إذا كان الأمر كذلك فما هو الصحيح يا إخوان؟ هذا كله بيان لفهم كلام الشيخ. الشيخ عبر ركن وغير ركن، محقق النائيني عبر كذا، محقق جيد. طبعا هنا كلمة للمحقق الخراساني استوقفت السيد الإمام رضوان الله عليه، لأن المحقق الخراساني عبر في بعض عبائره بالقول بأن القرينة العرفية في هذا القسم من الشروط، أي الشروط التي لا تكون أصل المطلوب، أي التي لا تكون ركنا، قائمة على أن المنشأ بالصيغة طلب الواجد إن كان، وإلا طلب الفاقد، وهكذا الحال في البيع. فأشكل عليه، قال لا يخفى أنه لا يعقل أن يكون الطلب الواحد أو الإنشاء الواحد طلبا أو إنشاء لشيئين طوليين على فرضي الوجود والفقدان. يمكن أن يعقد الإنسان عقدين تراتبيين، لكن عقد واحد وإنشاء واحد يكون كذلك؟ هذا لا نتعقله. هذا يا إخوان فهمه لكلام المحقق الخراساني. المحقق الخراساني إذا تراجعوا كلامه في حاشية المكاتب ظاهر جدا أنه يريد أن يقول بأن ما وقع العقد عليه قابل لأن يكون منحفظا بانحفاظ أصله، بمعنى أنه إذا فقدت الصفات فلا يكون أصل المطلوب مفقودا، لا أنه يريد أن يقول بإنشاء واحد وهو قد طلب فيه الجميع. هو أيضا هذا الإنشاء يتضمن طلبا للبعض على تقدير فقدان الباقي. هذا مربوط بما لو عدنا إلى الأغراض الشخصية التي دفعناها بدفعنا لكلام المحقق النائي. الكلام كل الكلام يا إخوان فيما يقع عليه العقد بشكل حقيقي. العقد على أي شيء يقع؟ على أي شيء يقع العقد؟ هل يقع العقد على الصورة النوعية وحدها، الركن وحده، أصل المطلوب وحده؟ قطعا العقد لم يقع على هذا. والرضا الكامل وطيب النفس الذي أقدم عليه العاقد هو السلة المتكاملة إن صح التعبير، أي العقد مع الشرط، يعني مع الصفة، مع العمل إذا كان عمل خارج خياطة الثوب. هذا هو الذي أقدم عليه العاقد. لا إشكال ولا ريب في تخلف جزء مراد العاقد أو قيد مراد العاقد عندما تخلف الشرط. غاية الأمر الذي تخلفه هو الصفة التي أقدم حين العقد بانيا على وجودها ملتزما بالعقد على تقدير وجودها، هو خياطة الثوب الذي يعلم أنها فعلا غير موجودة، لكن بنى التزامه بالعقد على التزام الطرف المقابل بالخياطة في المستقبل في ظرفه. فإذا كان الرضا وطيب النفس المشروط بالعقد هو تحقق ما رضي به عند الإنشاء بكامله. لا محيص لنا عن القول ببطلان العقد، لكن أحدا لا يقول بهذا، وشرطه لا دليل عليه. الذي دلت الأدلة عليه هو لرزوم الرضا بمعنى طيب النفس بالعقد، أي أن لا يكون بتحميل من الخارج، يعني أن لا يكون مكرها، لا طيب النفس بمعنى الرضا النفسي التام الخالي من كل ضغوط كما أشرت سابقا، وإلا المضطر اضطراره يضغطه ليبيع أو ليؤاجر أو إلى ما هنالك. طيب إذا كان الأمر كذلك، فالمقصود من الرضا الذي هو شرط في صحة المعاملة الرضا عند الانعقاد. فإذا كان صاحب الوجه القائل بفساد الشرط، بفساد العقد، بفساد شرطه، يريد أن يفسد من باب هذا الرضا، فنقول الرضا حصل، فلا بد أن تبحث عن وجه أو باب آخر لإبطال العقد. انتبهوا يا إخوان. طيب ما هو هذا الباب الآخر؟ الباب الآخر خارج عن قصة الرضا يا إخوان، الباب الآخر له علاقة بماهية وحقيقة العقد، مو بالأغراض الباطنية أبدا. حقيقة العقد هي المبادلة بين المالين، ما ذكر شرطا هو خارج، هو توصيف، إلا أن يكون الشرط اللي خرجته من البداية، كما لو قال بعتك هذا الشيء على أنه حيوان ناهق، واضح أن الشرط هنا محقق متعلق العقد هذا، والتعليق عليه تعليق على موضوع العقد، حتى لو تعليق لأصل العقد العقد صحيح، لأن العقد معلق على موضوع الثبوت. جيد، إذا كان الأمر كذلك خرجوا هالنوع من الشروط، الشروط اللي لها علاقة بصفات أو بأعمال خارجية أو بشروط نتيجة، كمان خارجية النتيجة، لا إشكال ولا ريب حينئذ في أن الشروط ليست دخيلة في المبادلة بما هي مبادلة، ربطت بها المبادلة وربطت هي بالمبادلة. كيف ربطت بها المبادلة؟ قلناها مرارا، ربطت المبادلة بها بمعنى الالتزام بالمبادلة، ربط بها مش أصل المبادلة، أصل المبادلة حصلت، ولذلك بدون خياطة الثوب حصلت المبادلة. حدا بيقول المبادلة بتتوقع على أن يلتزم بالخياطة اللي هي موقتة بعد 6 أشهر؟ الآن حصل النقل والانتقال، لكن التزامي باستمرارية النقل والانتقال متوقف على أن تخيطني بعد 6 أشهر، فهذا له علاقة بالالتزام وليس له علاقة بالمبادلة. وإذا كان الأمر على هذا المنوال فيصبح الأمر هنا غير مربوط بشرط الرضا أصلا. الذي ربط به المقام هو ما وقع، هل هو الذي قصد أم لا، وما قصد هل هو الذي وقع أم لا، فالروا علاقة بشيء آخر. حينئذ نقول المبادلة بين الشيئين، هنا يأتي الركن وغير الركن يا إخوان، وأصل المطلوب وغير أصل المطلوب، بمعنى أن المقصود له معنى تام ومعنى ناقص. المقصود التام هو تحقق كل شيء له علاقة خصوصا بما يرتبط بشرط الصفة، المقصود الناقص هو ماهية العقد، أصل ماهية العقد. حينئذ العقد أصل ما أوقعت العقد عليه غير منتفي، لما كان غير منتفي والتزم به عند العقد شو راح تكون النتيجة؟ تخلف شيء ربط به الالتزام والإلزام، لم يربط به أصل المبادلة، فلذلك إذا تخلف له حق الخيار، خير إن شاء الله، ليس أكثر من حق الخيار. ليش؟ لأن العقد لا ينتفي تلقائيا بانتفائه، بينما إذا انتفت الصورة النوعية أو ركن المطلوب أصل المطلوب انتفت أصل العقد حينئذ. لكن بهذا التحليل يا أخوان اتضح أنه هذا الأمر ما له علاقة بالرضا، له علاقة بالقصد إلى مضمون العقد، ربط أصل العقد بأن يكون أصل المقصود موجود، وربط الإلزام والالتزام بأن يكون كل ما اشترطه موجود، وهو الذي دخل في حيز الشرط بعبارة أوضح، المشروط خارج عن حقيقة المبادلة، ربطت به المبادلة، انتهينا. لما ربطت به المبادلة وهو خارج عن الحقيقة، فالحقيقة منحفظة وإن لم يحفظ كما لا يخفى. ولعل هذا الذي حللته هو حقيقة مراد السيد الخوئي على الله مقامه الشريف عندما قال العقد يتوقف على الالتزام عنده لا على العمل خارجا وتحقق المتعلق خارجا، لعل هذا هو مراده. أقول هذا سيدنا يصح في مثال الخيار، لكن هذا بصح في مثال الصفة التي تدور بين الوجود والعدم، ما إلى علاقة بأفعال الملتزم. لا إشكال ولا ريب في أنه يوجد فرق بين الالتزام فيما يعد من أعماله وبين الالتزام فيما يعد من صفات العين الخارجية في المبيع الشخصي مثلا أو المأجور الشخصي، فهذا لا ينقح لي هذا المطلب بشكل سليم بالطريقة التي بيّنها السيد الخوئي على الله مقامه الشريف. وحقيقة المطلب هي ما ذكرنا من أن حقيقة المبادلة بين المشروط وليس بين الشرط والعوض، وهذا الذي كرر مرارا هو الذي ينتج هذه النتيجة. جيد، بتقديري البحث بهذا المقدار يكون قد اتضح وانتهى يعني بهذا الدليل. يبقى كلمة للسيد الإمام رضوان الله عليه يظهر منه فيها أعلى الله مقامه الشريف أن الإنشاء الشرطي إنشاء جديد وقرار مستقل، وإن كان بينهما نحو ربط في عالم اللغة مما لا دخل له بمقام الإنشاء والتراضي المعتبر فيه حيث العقد. خلاصة كلامه اللي بيكرر سيد الإمام في المطالب إنه بحسب عبائره طبعا إن أن الإنشاء الشرطي هو إنشاء مستقل عن العقد، تم العقد بتمامه ثم ذكر الشرط، والارتباط بين الشرط والعقد ارتباط لبي وليس ارتباطا إنشائيا. هذا الكلام إذا أخذناه كعبائر لا يخفمها فيه، واضح الإشكال يا إخوان. فإن البائع والمشتري ربطا في عالم الإنشاء بين العقد وبين الشرط، مش بس بحسب المقصود الباطني لهما، حتى يقال إن المقاصد الباطنية لا تدور صحة العقد مدارها. ثم كيف تقول سيدنا بأن العقد أنشئ مستقلا ثم أنشئ الشرط مستقلا وبينهما نحو ارتباط باطني أو نحو ارتباط في عالم اللب؟ لا قطعا ليس الأمر كذلك. إن إنشائي للعقد من البداية ربطت بنحو القرينة المتصلة في عالم الإنشاء مش بس في عالم اللب، ربطته بالشرط عليه وبقبوله لهذا الاشتراط، لا إشكال ولا ريب في هذا. أما أن يقال بأنه إنشاء مستقل وذاك إنشاء مستقل فقط بينهما في عالم اللب نحو ارتباط، هذا خلاف ما يحدث في عالم العقود قطعا بلا إشكال ولا ريب. نعم إن كان مقصوده يقول إلى ما ذكرنا من أن حقيقة المبادلة هي بين العوض والمعوض مو بين العوض والمعوض والشرط، أو عوض وشرط ومعوض، إيه هذا كلام صحيح حينئذ، لكن هذه العبائر لا تعطي هذا المعنى قطعا كما لا يخفى. طبعا العبارة طويلة يمكن مراجعتها في محلها. وعلى هذا الأساس نكون قد انتهينا يا إخوة إلى أنه الرضا المشروط في صحة العقود، والذي بني عليه هذا الوجه الأساسي، الرضا المشروط في صحة العقود ليس شيئا سوى أن لا يكون العاقل عندما أقبل على العهد ورضي به محملا عليه النصر. نحن مسلم، والرضا ليس سوى القصد الى انشاء العقد لا عن اكراه.
هذا هو الرضا. طيب هذا ما عندنا في النفس والقضايا، ما عندنا في باب العقود.
اذا اتضح هذا المعنى اللي اوضحناه في شرائع صحة انعقاد العقود سابقا، لا اشكال ولا ريب في ان العقد يكون صحيح. نعم لا بد من حفظ موضوع العقد. موضوع العقد هو ما وقعت المبادلة عليه بين العوض والمعوض، ما زاد على ذلك ربط به العقد، لكن ما ربط أصل الإنشاء، ربط به الإلزام والالتزام في العقد. هذه خلاصة البحث لا أكثر ولا أقل. غدا الوجه الثالث، الروايات التي تستدل بها على أن الشرط الفاسد مفسد، تأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.